إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن السورة الكريمة التي سنتناولها بمشيئة الله عز وجل في مثل هذه الأمسيات من يوم الأحد هي السورة التي تلي في ترتيب المصحف سورة الشورى التي كنا قد أنهينا تفسيرها، والزخرف أو سورة الزخرف هي السورة التي قبل سورة الدخان في ترتيب المصحف. هذه السورة سميت بسورة الزخرف، والزخرف في اللغة هو الزينة أو حسن كمال الشيء، ولهذا يقال عن الشيء المزخرف بأنه مزين، فالمزخرف هو المزين. وقيل أن الزخرف معناه الذهب، فإن الذهب يطلق عليه أنه زخرف. واشتهرت هذه الصورة صورة الزخرف بهذا الاسم في جل المصاحف وفي كتب التفسير، لم تشتهر إلا بهذا الاسم. وترجم لها الإمام الترمذي في كتاب التفسير من جامعه بصورة الزخرف. ووجه هذه التسمية لورود لفظ الزخرف فيها، وهي قوله سبحانه وتعالى: ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وذكرنا قلنا في غير ما مناسب أنه ما من صورة، وهذا في الغالب أو في معظم الصور، إلا وتجد اسم الصورة مستل من بعض ألفاظ أو مستل من لفظ ورد في تلك الصورة، قد يكون اسما أو مصدرا أو فعلا، يعني في الغالب. اللهم إلا بعض الصور القليلة كصورة الإخلاص، سميت بالإخلاص، لكن لا تجد لكلمة الإخلاص في صورة قل هو الله أحد ذكر، ولكن باقي الصور فتجد مثلا البقرة فيها في الصورة ذكر البقرة، في آل عمران تجد ذكر عمران، في سورة مريم تجد مريم، في سورة إبراهيم تجد إبراهيم، في سورة الشورى تجد الشورى، في سورة الزخرف تجد لفظ الزخرف، زخرفة كما قال الله سبحانه وتعالى. ولفظ الزخرف ورد في القرآن في ثلاث مواضع أخرى أيضا. الأولى في سورة الأنعام، يقول الله عز وجل: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهذا من التزيين، أي أن الشياطين تزين للناس القول السيء والقول الباطل، ويظهر للناس على أنه الحق الذي ينبغي أن يعتقد وأن يدين الناس به. فالشياطين تزين للناس: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول زرورا. فلفظ الزخرف ورد في سورة الأنعام. وورد أيضا في سورة يونس في قوله تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، وهذا من الزينة أيضا، وزخرف الأرض بأن تصير الأرض مزدانة مزينة بما فيها من الإخضرار وما فيها من الأنهار تجري فيها، فهذه زينة الدنيا، سماها الله سبحانه وتعالى زخرف. والموضع الثالث الذي ورد فيه لفظ الزخرف في قوله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى إلى السماء أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك. فذكر الله عز وجل أيضا في سورة الإسراء لفظ الزخرف: أو يكون لك بيت من زخرف. ولكن هذه التسمية التي جاءت في سورة الزخرف تميزت عن باقي الصور التي ورد فيها هذا اللفظ، هي أن سورة الزخرف اشتملت على وصف لبعض متاع الدنيا الفاني الزائل، وذكر الله سبحانه وتعالى أو قارنه بنعيم الآخرة الأبدي الصرمدي، وشتان بين النعيمين: نعيم الدنيا نعيم زائل وفان، وأما متاع الآخرة فهو المتاع الباقي الخالد الأبدي الصرمدي. ولهذا قال أحد المفسرين وهو المهايمي في تفسيره: سميت بالزخرف لدلالة آياته على أن الدنيا في غاية الخسة في نفسها، ولهذا وصفها الله عز وجل بالزخرف، وهو الشيء المزين. وتعلمون أن الشيء المزين لا يبقى على زينته، فإن الزينة التي تكون عليها تبلى وتذهب، كالمرأة الجميلة الحسناء يكون لها جمال وهي شابة صغيرة، ولكن مع طول المدة وكبر السن يذهب عنها ذلك الجمال وذلك البهاء، ولا يمكن لزينة أن تدوم ولا لزخرف أن يدوم. حتى البيت الجميل الذي تبنيه إذا لم تتعهده بين الفينة والأخرى فإنه يبلى ويصير قديما، ولا يمكن أن يكون محل إعجاب عند من يراه من الناس. ولهذا قال المهايمي: سميت به لدلالة آياته على أن الدنيا في غاية الخسة في نفسها وغاية العداوة مع ربها، بحيث لا تليق بالأصالة إلا لأعدائه. وهذا من أعظم مقاصد القرآن، أي أن الله سبحانه وتعالى يسمي الصورة باسم أو بتسمية أو بلفظ يجمع لك فيها كل ما يصلح أن يكون نجاة للإنسان في هذه الدنيا، لأن الدنيا الناس تجري وراءها وتتلهف من أجل الحصول على متاعها والاستمتاع بشهواتها، وبعضهم قد يسلك المسالك المشروعة المرضية، وهذا لا بأس به، ولكن لا ينبغي الاسترسال في ذلك، لأنها قد تلهي الإنسان عن المقصد وعن الغاية التي خلق من أجلها، وهي عبادة الله عز وجل. هذا إذا كان الإنسان يتمتع بالدنيا بالسبل والطرق المباحة الشرعية، فما بالك لو كان يجمع حطام هذه الدنيا وهو في ذلك يسلك مسالك أهل الحرام ولا يدري من أين يحصل على المال، وربما أتى الشهوات المحرمة فيترك الزواج مثلا الذي أحله الله عز وجل له، ويبتغي سبل
الفواحش والفساد ويترك جمع المال من حله، ثم يصير بعد ذلك ينهب المال يمينا وشمالا عن طريق الرشوة أو الغصب أو السرقة أو التزوير أو أكل أموال الناس بالباطل، هذا كله من أجل الحصول على متاع الدنيا. فالله سبحانه وتعالى سمى لنا صورة في القرآن سماها الزخرف، وهي مثال لهذه الحياة الدنيا التي يتنافس من أجلها الناس. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيها: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. يعني لو هذه الدنيا لها شأن عند الله عز وجل ما سقى الكافر منها جرعة ماء. ولهذا الله عز وجل ضرب لنا مثلا عظيما في القرآن، قال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فهذا سبب تسمية هذه الصورة، سميت بصورة الزخرف. أيضا من أسمائها، وهذا من الأسماء الاجتهادية، لأنه ذكرنا لكم في غير ما مناسبة عندما نتكلم عن مقدمة الصورة قبل تفسيرها وشرحها، أن العلماء أطلقوا أسماء أو تسميات لهذه الصور، وهذه الأسماء على قسمين أو على نوعين. هناك أسماء يسمونها أسماء توقيفية. ما معنى توقيفية؟ معنى أن الذي سماها هو الله عز وجل أو سماها الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يجتهد الناس في وضع هذه الأسماء، هذا يسمى توقيف لا اجتهاد فيه. وهناك أسماء للصور اجتهادية وضعها العلماء، قد يكون بعضهم من الصحابة وقد يكون بعضهم ممن جاء بعدهم من التابعين أو ممن اهتموا بالقرآن والتفسير، فيضعون لها بعض الأسماء، وهذه الأسماء تسمى أسماء اجتهادية بمعنى لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا لكم أيضا أن بعض صور القرآن قد تشتمل على أكثر من اسم، بعض صور القرآن فيها اسم واحد معروفة باسم واحد، وبعضها عنده اسمان، وبعضها عنده أكثر من اسمين، ربما تصل 5 أو 10، حتى قيل أن الفاتحة لها 25 اسما، سورة الفاتحة، لعظمتها وجلالتها، لأن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن. والعلماء يقولون أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. وسورة البقرة أيضا لها أكثر من اسم، سورة الإخلاص أيضا لها أسماء كثيرة. سورة الزخرف عرفت بهذا الاسم الوحيد التوقيفي وهو سورة الزخرف، لكن بعض العلماء سماها الزخرف، سورة حاميم الزخرف، يعني أضاف إليها حاميم وهو مفتتح الصورة، لأن الصورة هذه سورة الزخرف تبدأ بحاميم، وهي من الحروف الهجائية أو ما يسمونها بالحروف المقطعة في أوائل الصور، وسنتكلم عن هذا لما نشرع في تفسير هذه الصورة، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ الصورة بقوله حاميم، ولهذا الصور التي تبدأ بحاميم بهذين الحرفين الحاء والميم يسمونها الحواميم، الحواميم لأنها تبدأ بحاميم. وبعض الصور تبدأ بغير حاميم كطاسين مثلا، والصور التي تبدأ بحرفين من حروف الهجاء هي 10 صور في القرآن الكريم، 10 صور في القرآن الكريم، وسنتكلم عن معناه. فبعض العلماء يقول عن سورة الزخرف أنها تسمى سورة حاميم الزخرف بإضافة حاميم، ومن سماها بذلك ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن، يقول: نزلت سورة الزخرف، نزلت بمكة سورة حاميم الزخرف، نزلت بمكة سورة حاميم الزخرف. ذكر هذا السيوطي في كتابه الدر المنثور ونسبه إلى المفسر ابن مردوية، والبخاري في صحيحه ترجم لها أيضا بهذا حميم الزخرف، لأن البخاري في جامعه الصحيح له كتاب سماه كتاب التفسير، وعرض لكل الأحاديث التي فيها ذكر الصور أو شرح بعض ألفاظها ومعاني الآيات. ومن العلماء أيضا من ترجم لها في كتب التفسير بهذا، أي حميم الزخرف، كما فعل الواحدي في كتابه التفسير المعروف تفسير البسيط. لكن كما قلنا هذا الاسم هو اسم اجتهادي ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا عن التسمية. ثانيا، عدد آياتها، كل سورة لها عدد آيات، الذي عليه جل العلماء المعتنين والمهتمين بآي القرآن، لأن إحصاء عدد الآيات في القرآن هذا أيضا علم من علوم القرآن وفن يرجع إلى علم التفسير، يسمونه عد آي القرآن، ولهذا صنف العلماء كتبا في عد آيات القرآن وبالتالي عد آيات الصور. ووقع شيء من الاختلاف بين العلماء في العد، يتفقون على أشياء ويختلفون في بعض الأشياء. فسورة الزخرف اتفقوا أو أكثر أهل العلم كأهل الكوفة وأهل البصرة وأهل المدينة وأهل مكة، يعني تقريب جميع علماء الأمصار، قالوا أن عدد آياتها هو 89 آية، 89 آية. وأهل الشام قالوا بأنها 88 آية، 88 آية. فظهر الاختلاف عندهم في مفتتح الصورة، فبعضهم يقول حاميم آية والكتاب المبين الآية ثانية، وبعضهم يقول حاميم والكتاب المبين هو آية واحدة. وأما عدد كلماتها، يعني كلمة الكلمات التي وردت في هذه الصورة، فهو 833 كلمة، 833 كلمة. وأما عدد حروفها ف3400 حرف. البعض قد يقول مثلا ما فائدة هذا الإحصاء، ذكر عدد الكلمات التي في الصورة مثلا، أو عدد الآيات، أو حتى عدد الحروف، يحصون حتى الحروف. هذا في الحقيقة يدل على شيء مهم، وهو عناية هذه الأمة المرحومة بكتاب ربها، بحيث أنهم وقفوا على كل ما في القرآن من كلمات ومن حروف ومن ألفاظ وأصل هذه الألفاظ، فضلا عن المعاني وعن المفردات وعن التراكيب، أحصوا كل شيء إحصاء دقيقا. ولهذا لا يمكن، يعني حتى أنت بعملية حسابية لو تدخل هذه الصورة مثلا في حاسب آلي يعطيك عدد الكلمات، فإذا نقصت كلمة أو نقص حرف أو ثلث أحرف تدري بأن هناك نقص فتستدركه. وهذا يدخل في قول الله عز وجل، بل هو مصداق قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. ولهذا لما عرف العلماء، علماء الإسلام، القرآن، قالوا هو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم باللسان العربي المبين بواسطة جبريل عليه السلام. وهذا الكلام معجز، معجز في ألفاظه، معجز في بيانه، معجز في أحكامه، معجز في حكمه. إذن هو كلام الله المعجز المنزل، وقوله المنزل قيد مهم، حتى لا يقول إنسان أن هذا القرآن هو من اختلاق النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الكفار إنما يعلمه بشر، لا، منزل أي من الله عز وجل باللسان العربي، وهذا فيه أن القرآن عربي. وهل فيه غير العربي؟ هذه مسألة سوف نعرض لها عندما نشرح الآية الثانية في هذه السورة، سورة الزخرف، وهي قوله تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ولذا اختلف العلماء هل توجد بعض الكلمات التي ليست عربية، كأن تكون كلمات فارسية أو حبشية أو نبطية. فبعض العلماء قالوا لا، كالشافعي رحمه الله، لا يوجد في القرآن كلمة من غير العربية. وغيره قال أنه توجد بعض الكلمات التي أصلها غير عربي، ولكن هذا لا يخرجه عن كونه عربي، لأنه لو تحصي أنت ألفاظ القرآن جميعا ثم تجد كلمات لا تتعدى 5 أو 10 فلا يخرجه عن كونه عربي. هذه مسألة سوف نتكلم عليها إن شاء الله في بابها، وهي في قوله تعالى وعند تفسير قول الله عز وجل إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فإذا هو منزل بواسطة باللسان العربي بواسطة جبريل عليه السلام. أعطوا شرحا أو أعطوا إضافة في تعريف القرآن الذي هو كلام الله، قالوا المحفوظ في الصدور المكتوب، المحفوظ في الصدور المكتوب في السطور، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة النس. انظر كيف قالوا المكتوب في السطور ومحفوظ في الصدور. وهذه الميزة ليست إلا للقرآن، لأن الكتب السابقة لم يكن الناس يحفظونها، بل كانوا يكتبونها. ولذلك ذكرت لكم أنه قد جاء في كتاب الوحي من صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوحي، فجاءه الوحي وهو في غار حراء، ولم يكن قد عهد هذا الأمر من قبل. ولهذا لما رجع خائفا خاف النبي صلى الله عليه وسلم لما الوحي أول مرة فجاءه في غار حراء، قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الأمر العظيم، رجع إلى بيته، وكان يومها متزوجا بمن؟ بخديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أفضل نسائه صلوات الله وسلامه عليه. فخافت عليه، وهو قد خاف على نفسه عليه الصلاة والسلام، لأنه رأى شيئا لم يعهده من قبل. وقالت له بعد ذلك وهي تطمئنه، وهذا حال المرأة الحازمة اللبيبة العاقلة العالمة، قالت له والله لا يخزيك الله أبدا، لا يخزيك أنت يا، هذا الذي حصل لك هذا ليس خزي وليس عار عليك وليس تخويف لك، والله لا يخزيك الله أبدا. لأن ذكرت له أنه صلى الله عليه وسلم كان على أخلاق عظيمة وعلى خصال، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، كل هذا كيف يخزيك الله أبدا. وبعد ذلك لم تكتفي بأن تذكر له هذه الكلمات الطيبات لتجعله في مأمن وطمأنينة وسكينة، بل ذهبت إلى ابن عم لها يسمى ورقة بن نوفل، وكان رجلا نصرانيا وقرأ الكتاب. جاء في الحديث قالوا وكان يكتب التوراة، يكتب التوراة، ولم يقول ولم وكان يحفظ القرآن، وكان يحفظ التوراة. لا تحفظ التوراة، صعبة جدا. ولهذا اليوم الأناجيل لا تحفظ، كاش واحد نصراني الآن يحفظ الإنجيل، يقرأ الإنجيل، الإنجيل المحرف طبعا، يفتحه ويقرأه، لكن لا يوجد من يحفظه. ونحن هذه الأمة المحمدية تحفظ كتابها وتكتب كتابها. الآن خذ المصحف في أي منطقة وفي أي مكان في العالم تجده بنفس الرسم، الرسم والرسم العثماني، يعني كما كتبه عثمان رضي الله عنه. ثم بعد ذلك يأتي الاختلاف في بعض القراءات، ويأتي الاختلاف في بعض الكلمات، وهذا لم يؤثر. ولهذا العلماء قالوا أن القرآن لابد أن يكون على رسم عثمان رضي الله تعالى عنه. ورسم عثمان لم يكن مشكلا بالنقاط المعروفة اليوم، ولهذا مثلا تجد الاختلاف مثلا في سورة الزخرف لما ذكر الله سبحانه وتعالى قال وجعل الملائكة الذين هم عند الرحمن في قراءة، وفي قراءة الذين هم عباد الرحمن، عند وعباده، لكن الرسم هو واحد لأن عند وعبد عباده هي بنفس الرسم. لكن لما تقرأ وتدخل الشكل قد يتغير المعنى، بصح المعنى لا يتناقض، فتقول عند الرحمن أو عباد الرحمن ليس فيه تناقض وإن كان اختلاف في المعنى. المهم أن هذا القرآن كتب في الصدور وحفظ في الصدور، هذه ميزة أعطيت للقرآن. ولهذا قلنا أن هذه الكلمات التي أحصاها العلماء وهذه الحروف التي أحصاها العلماء تدل على عناية هذه الأمة بكتاب ربها، ثم أيضا يدل على شيء آخر أن الله عز وجل حافظ لها هذا الكتاب بطرق كثيرة وبوسائل كثيرة. الآن مكتوم مسموع، أي شيء يحصل في العالم لا يمكن أن يذهب هذا القرآن. لو فرضنا أن كل المصاحف تحرق، لو فرضنا جدلا أن كل مصحف وكل كتابة فيها آية من كتاب الله سبحانه وتعالى تحرق، ويبقى واحد عايش من المسلمين ربما في شرق الأرض أو في غرب الأرض، نأتي به وعاود يقرأنا هذا القرآن لأنه يحفظه في صدره ونكتب القرآن من جديد. ولو يموت جميع الناس ثم نريد أن نخرج للناس القرآن، يمكن أن نجد مصحفا مخبأا فيعود الناس إلى كتاب ربهم سبحانه وتعالى. إذن هذا يدل على ماذا؟ عناية المسلمين بكتابهم، ومدى حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب العظيم. هذه الصورة، صورة الزخرف، هي صورة مكية، صورة مكية كما روي هذا عن ابن عباس، وذكرنا لكم الأثر السابق، قال نزلت بمكة صورة حاميم الزخرف، فهي صورة مكية. وإذا قلنا صورة مكية معناه أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، هذا هو التفريق بين المكي والمدني. ليس معنى أن مكية أنها نزلت في مكة، وليس معنى أن الصورة مدنية أنها نزلت في المدينة. لماذا؟ لأنه لو اعتبرنا هذا التعريف ماذا يمكن أن نقول في الصورة التي لم تنزل لا في مكة ولا في المدينة؟ لأن بعض آيات القرآن نزلت أين؟ نزلت في بيت المقدس. بعض صور آيات القرآن نزلت بين مكة والمدينة، بيت المقدس، لا نستطيع أن نقول أنها مكية إذا اعتبرنا الاسم أو اعتبرنا المكان، ونستطيع أن نقول مدنية إذا اعتبرنا المكان. ولهذا كان أصح ما قيل في تعريف المكي والمدني أن المكي ما نزل قبل الهجرة، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قعد في مكة شحال؟ 13 سنة، وقعد في المدينة 10 سنوات، لأن البعثة نتاعه كامل حتى توفاه الله 23 سنة، بعث على رأس 40 ومات في 63 من عمره، 23 سنة. ف13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة. ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن قبل هجرته إلى المدينة يسمى مكي، وما نزل بعد الهجرة يسمى مدني، حتى وإن كان نزل في مكة. ولهذا ذكروا عن الآية التي في سورة المائدة، في سورة المائدة توجد آية يقول الله عز وجل فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية يقول العلماء أنها من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وألفاظها تدل على ذلك، لأن الله عز وجل إذا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذا لا يعقل أن تكون هذه الآية في من أوائل ما نزل من القرآن، ثم الظاهر أنها من آخر ما نزل. لم نقل هي آخر ما نزل من القرآن الكريم، لأن هناك اختلاف عند العلماء في جعل ما هي آخر آية نزلت من القرآن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل هذه، وقيل قوله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم يظلمون. وبعضهم قال هي آية الدين، وبعضهم قال أن آخر سورة نزلت النبي صلى الله عليه وسلم هي سورة النصر إذا جاء نصر الله. الاختلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. لكن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه من أواخر ما نزل من القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم ينزل عليه في المدينة، مع أن هذه الآية هي من سورة المائدة. والعلماء يقولون أن سورة المائدة هي سورة مدنية، مع أن هذه الآية التي فيها نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أين؟ هو في مكة وليس في المدينة، نزلت عليه وهو قائم بعرفة في يوم الجمعة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع. وحجة الوداع سميت الوداع لأنها هي التي ودع فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة، كانت الأولى وكانت الآخرة، سميت حجة الوداع. حجة الوداع نزلت عليه هذه الآية وهو في عرفة واقف بيوم الجمعة، ومع ذلك العلماء لم يقولوا أن هذه الآية مدنية، أو أن الصورة التي تنتمي إلى هذه الآية لم يقولوا أنها مكية مع أنها نزلت في مكة، وإنما قالوا أنها صورة مدنية لأنها نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. نعم، نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. إذن هذه الصورة سورة الزخرف سورة مكية، يعني نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. وابن عطية في المحرر الوجيز حكى إجماع العلماء على ذلك بأنها مكية وليست مدنية أو قول آخر، ولم يذكر استثناء في ذلك، لكن ذكروا عن قتادة وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعن مقاتل، وهؤلاء أئمة التفسير على أن السورة مكية إلا آية واحدة، إلا آية واحدة وهي قوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فهؤلاء العلماء روي عنهم أنهم قالوا أن هذه الآية الوحيدة من سورة الزخرف بعضهم قال نزلت في المدينة، ذكر ذلك السيوطي في الإتقان، وبعضهم أو الأكثر قالوا أنها نزلت في بيت المقدس، يعني نزلت ليلة الإسراء، إذن لا هي في مكة ولا هي في المدينة. لكن نقول أنها مع ذلك نقول أنها مكية. لماذا؟ لأن هذا وقع قبل الهجرة، ولهذا قال الشيخ طاهر ابن عاشور فإذا صح لم يكن هذا منافيا، لأن المراد بالمكي ما أنزل قبل الهجرة. هذه السورة معدودة في الترتيب، يعني حسب ترتيب النزول، لأن القرآن مرتب ترتيبين، هناك الترتيب الذي في المصحف وهناك الترتيب على حسب النزول، له ترتيبان. فالقرآن الآن المصحف الذي عندنا ليس مرتب على حسب ماذا؟ على حسب النزول، لأنه لو جاء مرتب على حسب النزول ما يمدش بالفاتحة، لأن أول آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي اقرأ، ولذا سورة اقرأ لا تجد هي أول سورة، من أوائل الصور التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا المدثر. فهذا الترتيب، ترتيب الصور هذا له ترتيب خاص، وهل هو توقيفي أو اجتهادي؟ أكثر العلماء يقول أنه توقيفي، وبعضهم يقول أن معظمه توقيفي وبعضه اجتهادي، أما الآيات فترتيبها توقيفي، الآيات ترتيبها توقيفي، بمعنى يجي جبريل يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ضحى في كذا، هذه الآية ضحى في كذا، هذه الآيات ضحى في سورة كذا، فليس من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ولا من اجتهاد الصحابة الذين جمعوا القرآن. وهذه مسألة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. لكن في ترتيب النزول هي معدودة الصورة 62، لأن معظم الصور في القرآن هي مكية نزلت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وأقلها الذي نزل بعد الهجرة. إذن هي الصورة 62 في ترتيب نزول الصور، نزلت بعد صورة فصلت وقبل صورة الدخان، وهي أيضا قبل صورة الدخان في ترتيب المصحف. هذا فيما يتعلق بنزول الصورة، وأنها صورة مكية يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. طبيعة الصور المكية أنها في الغالب تعالج موضوع الإيمان، موضوع التوحيد وموضوع العقيدة، لأنها ترد على ماذا؟ ترد على شبه المشركين والكفار الذين أعرضوا عن الرسالة وطعنوا في الوحي. فكانت الصور المكية يعرض الله سبحانه وتعالى لهم فيها الحجج القوية والبراهين الساطعة الدالة على قدرته وعلى وحدانيته سبحانه وتعالى، مع اعتراف الكفار بأن الذي خلق السماوات والأرض وخلقهم وخلق كل شيء هو الله سبحانه وتعالى، ولكن العناد والإعراض هو الذي جعلهم يكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويشركون بربهم سبحانه وتعالى. الصورة لها مقاصد ولها أغراض، وهذا اهتم به العلماء، يسمونها مقاصد الصورة. يعني تأخذ صورة في القرآن الكريم تجدها تعالج بعض الموضوعات، تعالج بعض القضايا، تعالج بعض المسائل. هذه الصورة أولاً فيها التحدي بإعجاز القرآن، لأن القرآن هو آية صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بدليل أن العرب كانوا أصحاب لسان وبيان، يستطيع الواحد منهم أن ينظم مثلا قصيدة من القصائد بدون أن يأخذ شيء من العناء أو التحضير، ولغتهم ثرية، حتى أنهم ذكروا في تسمية الشيء الواحد 1000 اسم، كما يذكر عن الأسد ويذكر عن السيف، وهذا قد لا تجده في أي لغة من اللغات. يعني الشيء الواحد قد يسمى بمئات الأسماء، قالوا السيف له 1000 اسم، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على غناء وثراء هذه اللغة العربية. وكانوا أصحاب يعني بيان، فرسان البيان، وعندهم بلاغة عظيمة، ومع ذلك تحداهم الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن، لأنه هو آية صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه، وأنه وحي يوحى إليه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعرا، لم يكن شاعرا، ولم يكن صاحب بلاغة أنه كان يأتي الأسواق ويسمعون منه أو ينظم شيء من النظم، بل الله عز وجل نفى عنه هذا لما قالوا أنه شاعر، قال الله عز وجل وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ثم قالوا أن هذا القرآن خطه النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه، قال الله عز وجل نافيا ودافعا هذه الشبهة عن رسوله، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب، ربما قيل أنه أخذ ما سمعه من الناس وكتبه ثم أخرجه للناس على أنه قرآن، أنه كلام الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ كان أميا، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، ولهذا قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وهذه سر معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يقرأ ولا يكتب، ولكن جاء بهذا القرآن الذي تحدى به العرب قاطبة، فما استطاعوا أن يأتوا بآية واحدة منه. الله عز وجل تحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، قال قل لو إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني لو اجتمع الإنس والجن وتعاونوا على أن يأتوا بهذا القرآن لا يستطيع أحد منهم أن يأتي بهذا القرآن، بل تحداهم أكثر من ذلك، قالوا فأتوا بعشر صور منه، 10 صور، تحداهم أكثر من ذلك، قال بصورة واحدة، صورة واحدة كصورة العصر فيها 3 آيات ولا صورة الكوثر، ومع ذلك ما استطاع أحد منهم أن يعارض القرآن أو أن يأتي بمثل هذا القرآن ولو في بعض آياته، وحاول فريق منهم ولكن باءوا بالخسران وضحك عليهم الناس، كما رويت في ذلك روايات وحكايات. فهذه الصورة بدأها الله سبحانه وتعالى ببيان هذا التحدي العظيم وإعجاز القرآن الذي هو آية صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه وأنه وحي من الله عز وجل، ولهذا قال تعالى حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، لدينا لعلي حكيم. ثم هذه الصورة أيضا عرض الله سبحانه وتعالى فيها دلائل قدرته ووحدانيته من خلق السماوات والأرض وإنزال الغيث يعني المطر من السماء وخلقه سبحانه وتعالى لأصناف الأشياء من كل شيء من الفلك التي تجري في البحر والأنعام التي تسير في البر لأهلها لأن فيها منافع يركبون فيها ويحملون أمتعتهم وأثقالهم كل هذا ذكره الله سبحانه وتعالى مع اعتراف المشركين بأنه لا خلق لهذه الأشياء إلا الله عز وجل ولهذا ذكر الله عز وجل في هذه الصورة في موضعين اعتراف المشركين بأنه لا خالق إلا الله عز وجل ومع ذلك يكفرون بالله ويشركون به قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله وفي الآية الأخيرة قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم اعتراف ولكن العناد هو الذي جعلهم يكفرون ويثبتون على كفرهم ثم هذه الصورة أيضا من مقاصدها أنها تناولت ما كان سائدا عند أهل الجاهلية من الخرافات من الوثنية من العادات السيئة كقتل البنات كما قال تعالى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسود وهو كظيم فبين الله عز وجل أنهم لم يكونوا على هدى ولم يكونوا على بينة ولم يكونوا على دين وإنما كانوا على معتقد سيء وعادات سيئة لم ينزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان فجاءت هذه الآيات التي في سورة الزخرف لتصحح لهم ما ينبغي اعتقاده وما ينبغي العمل به وترك هذه الأساطير وهذه الخرافات وما كانوا عليه من الشر والبغيان والبغي والاعتداء والعدوان وهذه الصورة أيضا ذكرت المشركين بما كان عليه الأمم السابقة التي كفرت بالله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى قومه العرب وكانوا على الشرك بيّن لهم أنهم ليسوا بمعجزين لا يمكن أن يعجزوا الله سبحانه وتعالى أو أن يفروا من عذابه ومن عقابه فذكرهم الله عز وجل بما جرى وواقع للأمم السابقة مع رسولهم وأنذرهم أيضا بمثل عواقبهم يعني إن كذبوا يمكن أن ينزل عليهم العذاب في الدنيا قبل الآخرة ولهذا ذكر لهم في هذه الصورة شيئا عن رسالة إبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام وهؤلاء المذكورون من أولي العزم من الرسل ولأن قومهم الذين بعث إليهم هؤلاء الرسل كانوا أهل عناد وكانوا أهل كفر والشرك بالله سبحانه وتعالى فقوم إبراهيم إن انتشر بينهم الشرك ولا سيما عبادة الكواكب ومنهم والد إبراهيم عليه السلام فجاء إبراهيم بالبينات والدلائل يقارعهم بها من أجل أن يبين لهم أن عبادة الكواكب هذه عبادة ضالة وأنها ليست العبادة التي من أجلها بعث الله سبحانه وتعالى بها الرسل وكذلك موسى لأن اليهود الذين أرسل إليهم كانوا أهل عناد فأهل الجاهلية والعرب الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بأصعب من هؤلاء ومع ذلك لحق بهم من العذاب والخزي والهلاك والدمار ما لحق بهم وكذلك قوم عيسى الذين هم النصارى وختم الله عز وجل سورة الزخرف بذكر نعيم الجنة بذكر نعيم الجنة ووصف أهوال يوم القيامة وشدائد النار للأشقياء من أهل جهنم وهذه عادة القرآن أنه مثاني يعني إذا ذكر الترغيب ذكر الترهيب إذا ذكر الوعد ذكر الوعيد إذا ذكر الجنة ذكر النار إذا ذكر أهل الجنة وأعمالهم ذكر أهل النار وأعمالهم لأن الإنسان ينبغي أن يعيش بين هذا وذاك بين خوف ورجاء بين ترغيب وترهيب تخاف الشيء حتى تتركه ولا تأتيه وترغب في شيء حتى تعمل له، لأن الإنسان لو يغلب الخوف أو يغلب الرهبة بعد ذلك يعجز عن العمل، يدخله اليأس والقنوط إلى قلبه. ولكن أيضا إذا كان ينسى الخوف، لا تذكره بأهل جهنم ولا تذكره بالعذاب ولا تذكره بالعقاب ولا تذكره إلا بمغفرة الله ورحمة الله عز وجل، فقد يتساهل ويخشى المعاصي ويقول إن الله غفور رحيم. ولهذا المؤمن دائما يجعل الترغيب والترهيب والخوف والرجاء كالجناحين للطائر. وهل يطير الطائر بجناح واحد؟ فلا بد له من جناحين حتى يطير. وهذا هو عين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على شاب وهو بالموت، كما جاء في سنن الترمذي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله، إني أخاف ذنوبي وإني أرجو الله، أخاف ذنوبي أن تهلكني ومع ذلك لا أقع في اليأس والقنوط، فإني أرجو من الله عز وجل أن يسامحني أو أن يتجاوز عن بعض ما غفلت عنه أو نسيته أو تهاونت فيه أو قصرت فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت يعني هذه الخصال، الخوف من الذنوب والرجاء في رحمة الله عز وجل، ما اجتمعت في امرئ في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. وسورة الزخرف فيها حديث عن الجنة ووصف نعيمها، وفيها حديث أيضا عن وصف شدائد وأهوال يوم القيامة وما يلقاه أهلها من الشقاء والعذاب. هذا معظم مقاصد هذه السورة وأغراض هذه السورة. العلماء أيضا الذين تكلموا في علم التفسير، وهذا أيضا من علوم القرآن أو من علم التفسير، يسميه العلماء المناسبة التي تكون بين الآية والصور أو بين الصورة والصورة، مما يبين على أن هذا القرآن كلام الله عز وجل. أنت إذا ختمت صورة وتدخل في صورة أخرى قد لا تجد الربط أو ما يسميه العلماء بالمناسبة بين مثلا الصورة الماضية والصورة اللاحقة أو بين مطلع تلك الصورة وآخر تلك الصورة، ولكن العلماء اجتهدوا في البحث عن المناسبة التي تكون بين الآيات والمناسبة التي تكون بين الصور سواء في أولها أو في آخرها. وهذا العلم يسميه علم مناسبات، علم مناسبة الآيات والصور. ومن أحسن ما كتب فيه كتاب برهان الدين البقاعي الذي سماه نظم الضرر في المناسبات بين الآيات والصور، وهو كتاب كبير، وإن كان فيه شيء من المبالغة في إيجاد الكثير من المناسبات، لكنه كتاب في فنه يرجع إليه كثير من العلماء. والسيوطي أيضا، جلال الدين السيوطي، متفنن هو في علوم القرآن وفي التفسير، له أيضا كتاب في المناسبة بين الآيات والصور، وغيرهم كثير. بعض العلماء يجتهد في جعل مناسبة أو ربط بين سورة الشورى التي أنهينا تفسيرها وسورة الزخرف التي تليها بعد. قالوا مثلا في خاتمة سورة الشورى ماذا قال الله عز وجل؟ قال الله عز وجل لنبيه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الحديث عن من؟ ما هو الروح؟ القرآن، روحا من أمرنا، لأن القرآن من أمر الله عز وجل وليس من خلق الله، لأن الله عز وجل ذكر الخلق وذكر الأمر فهو مختلفان. قال: وكذلك أوحينا إليك يا محمد روحا من أمرك، وهو هذا القرآن، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، أي هذا القرآن جعلناه نورا، يعني النور الذي يبدد الظلمات، ظلمات الشك وظلمات الجهل وظلمات الكفر وظلمات الشرك، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. إذن آخر سورة الشورى حديث عن ماذا؟ عن القرآن وأنه نور. في مطلع سورة الزخرف ماذا قال الله عز وجل؟ قال: حاميم والكتاب المبين. أقسم بماذا؟ أقسم بالقرآن. لماذا كل هذا الاهتمام ببيان أن القرآن من الله عز وجل؟ لأن الكفار شكوا في هذا القرآن، شكوا في هذا القرآن مع عجزهم على أن يأتوا بمثله، وكانوا ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما استطاعوا أن يأتوا بالأدلة على أن هذا القرآن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فتحداهم الله عز وجل به. قال حاميم والقرآن، لأن الواو هنا واو القسم، أقسم الله سبحانه وتعالى. والسر أيضا في أن الله عز وجل افتتح بعض الصور أو كثير من الصور في القرآن الكريم بهذه الحروف الهجائية. الحروف الهجائية هذه مثلا حاميم طاسين ياسين طه ألف لام ميم ألف لام ميم را كاف ها يا عين صين كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف، آيات كثيرة. هذه في الحقيقة حروف ليس لها معنى، لأنك لو تقول حاميم لم تفيد أي معنى، لو تقول نون، لأن الحروف الهجائية هي حروف لما تتكون لما نجمعها وندير لها تركيبة تعطينا معنى من المعاني، لكن هي لوحدها ولا الترتيب تاعها لا يكون موصلا إلى كلمة ذات معنى فتبقى حروف بلا معنى. لكن قد يقول الإنسان لماذا يذكر الله سبحانه وتعالى حروفا في القرآن الكريم ليس لها معنى، كما قالوا أن في القرآن ليس كلمة أو حرف نقول بأنه حرف زائد. العلماء أجابوا على ذلك، قالوا لأن المراد هنا التحدي، هذه الحروف ليس لها معنى ولكن لها مغزى، وكأن الله عز وجل يقول لهم هذا القرآن الذي تكفرون به أو لا تؤمنون به أو تذكرون نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من عند الله سبحانه وتعالى، هو مؤلف مكون من هذه الحروف التي تنطقون بها. القرآن ليست فيه حروف لا تعرفونها أو كنتم تجهلونها، لأن حروف القرآن ما تخرج عن حروف الهجائية 28 حرف، القرآن فيه 28 حرف واللغة العربية كامل فيها 28 حرف، ما كاش حرف زائد وما كاش حرف ناقص. بالعلماء يقولوا أن آية في القرآن الكريم هي آخر سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار إلى آخر آية، هذه الآية آية واحدة فيها جميع الحروف الهجائية 28، فيها 28 حرف. إذن كأن الله عز وجل يقول لهم هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف، من حاميم ومن طاسين ومن ألف لام ميم ومن ألف لام را ومن ألف لام، ومع ذلك لا يمكن أن تأتوا بمثل هذه القرآن. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ممن ذهبوا أن هذه الحروف لها معنى لها مغزى وليس لها معنى، أنه إذا ذكرت جاء بعدها ماذا؟ ذكر القرآن الكريم. طيب ياسين والقرآن الحكيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، صاد والقرآن الذكر، قاف والقرآن المجيد، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، حاميم والكتاب المبين، إلا ربما في موضع واحد، وإلا في كل الحروف الهجائية المقطعة يأتي بعدها ذكر القرآن، بمعنى أن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف التي تنطقون بها، ومع ذلك أنتم عاجزون على أن تأتوا بمثل هذا القرآن. إذن الحديث عن القرآن، قال تعالى قاف حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآن عربي لعلكم تعقلون. هناك مناسبة أخرى، الله سبحانه وتعالى وصف نفسه في آخر سورة الشورى بأنه علي حكيم، علي من العلو، لا شيء يعلو الله سبحانه وتعالى، علي في ذاته وعلي أيضا في أوصافه وفي أسمائه، لا يعلو شيء على الله سبحانه وتعالى ولا يعلو شرع على شرعه، الله علي وهو أيضا حكيم، حاكم في حكمه وحكيم أيضا في شرعه وأمره سبحانه وتعالى. يعني لأن اسم الحكيم مأخوذ من الحكم ومن الحكمة، فالله عز وجل علي حكيم. قال في آخر سورة الشورى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم، وصف الله عز وجل نفسه بأنه علي حكيم. في سورة الزخرف، في أوائل سورة الزخرف، ماذا قال الله عز وجل؟ قال الله سبحانه وتعالى وإنه، الضمير راجع لمن؟ للقرآن الكريم، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، إشارة أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن القرآن سمى الله عز وجل كتاب. لماذا سمي الكتاب؟ أولا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، هذه الأولى، ولأنه مكتوب في صحف الملائكة، ولأنه مكتوب عندنا في المصاحف، ولهذا سمي الكتاب. لكن هو في أم الكتاب، أي في اللوح المحفوظ. فوصف القرآن بأنه علي حكيم، قال وإنه أي القرآن لدينا في أم الكتاب لعلي حكيم. ولا شك أن ما وصف بأنه علي حكيم وهو القرآن الحكيم لا يصدر ولا يكون إلا من العلي الحكيم، وهو الله سبحانه وتعالى. ثم إن القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، والكلام صفة من صفات الله عز وجل، وهذا فيه رد على من يقول بأن القرآن مخلوق يجعله كسائر المخلوقات. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وهو من صفاته، وصفاته لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا أن الكلام هو صفة ذاتية وصفة أيضا فعلية. الله سبحانه وتعالى في خاتمة سورة الشورى ماذا يقول؟ يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. إلى الله تصير الأمور، أي المرجع إلى الله في الدنيا والآخرة. إذا اختلفنا في شيء لمن نرجع؟ نرجع إلى الله، يعني نرجع إلى كتابه. في الأحكام نرجع إلى الله عز وجل. في الآخرة لمن نرجع؟ نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لا مرجع للعباد إلا لله تبارك وتعالى. في سورة الزخرف، في آخر سورة الزخرف، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف يقول الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن الكفار حتى لو سئلوا عن خلق السماوات والأرض ليقولن الله عز وجل، كأنهم يقولون أن المرجع دائما هو إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء، في الحكم، في الخلق، في الأمر، في التدبير، كل شيء رجع إلى الله عز وجل. ألا إلى الله تصير الأمور. هذه مناسبة ذكرها بعض العلماء في ما بين سورة الزخرف وسورة ماذا؟ سورة الشورى. وأخيرا مما يذكر في هذه المقدمة الخاصة في تعريف هذه الصورة ما يذكره العلماء غالبا، وهو الذي يتعلق بفضل الصورة، يعني فضل قراءة هذه الصورة. أنا ذكرت لكم في بعض المناسبات إن تذكرون أن القرآن الكريم لا شك أنه لا يوجد كلام يفضله، فهو أفضل الذكر. يعني كيف تعرف أن القرآن أفضل الذكر؟ لأنه هو كلام الله عز وجل. فالإنسان يقرأ القرآن وهو مأجور على كل حرف يقرأه من القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكم بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تقول ألف لام ميم عندك لكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. إذن ألف لام ميم عندك ثلاثين حسنة، وقس على ذلك. وقد يضاعف الله عز وجل، وهذا في كل القرآن. ومع ذلك يوجد هناك بعض الآيات أو بعض الصور أيضا التي لها فضيلة زائدة، لا سيما إذا قرأها الإنسان أو تلاها في موطنها أو في موضعها المذكورة فيه. ولهذا تجد بعض القرآن أفضل من بعض في ماذا؟ ليس على أنه أفضل من بعض أن هذا من الله وهذا ليس من الله، لا، هو كل من الله عز وجل، وأنك تؤجر به نفس الأجر. ولكن بعض الصور لها فضيلة زائدة، خصها النبي صلى الله عليه وسلم بفضل زائد، بأجر زائد. مثال ذلك مثلا سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، مكونة من ثلاث آيات أو أربع آيات، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعلها تعدل ثلث القرآن. ثلث القرآن بمعنى كأن الإنسان يقرأ عشر أجزاء من القرآن، يعني عشرين حزب. وهذا في الحقيقة من حيث الجزاء، وليس لكن ليس من حيث الإجزاء. ماشي إنسان يقرأ قل هو الله أحد يقرأها مثلا ثلاث خطرات ويقول أنا قرأت ستين حزب، لا، عندك ثوابها. كل إنسان مثلا الذي يؤدي مثلا عمرة في رمضان نقول عندك ثواب حجة، صح؟ هل يعني أن تجزئك العمرة التي تؤديها في رمضان عن الحج؟ تقول خلاص أنا حجيت، خاطر قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة في رمضان ثواب حجة، لا، هي في الجزاء لكن ليست في الإجزاء. ولهذا هناك صور لها فضيلة زائدة، مثلا صورة الإخلاص، المعوذات، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، مثلا آية الكرسي، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها أعظم آية في القرآن، سورة الفاتحة، الإنسان يستعملها رقية كرقية. أعظم سورة في القرآن هي ما؟ سورة الفاتحة. أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، وهي آية في سورة البقرة. الأواخر من سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأهما في ليلة كفتاه، قيل كفتاه من قيام الليل، وقيل كفتاه مما قد يجده من البلاء والشر في تلك الليلة، تقرأها تكون في مأمن. سورة الملك أيضا لها فضيلة، فبعض الصور أو بعض الآيات لها فضيلة ذكرت في الأحاديث، والعلماء ألفوا كتبا خاصة في هذا الفن أو في هذا العلم من علوم القرآن، يسمونه فضائل القرآن، وللحافظ ابن كثير المفسر المعروف كتاب في فضائل القرآن، وهذا من أحسن ما ألف فيه. وبعض هذه الكتب نجد أن هناك بعض الأحاديث انتشرت أو نشرها بعض الناس في فضائل القرآن، ولكن هذه الأحاديث ليست بالمعول عليها، يعني ليست أحاديث صحيحة، صحيحة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس جاء إلى بعض الأحاديث وبعض الأقوال وأراد يعني ولو بحسن النية أن يرغب الناس في ماذا؟ في قراءة القرآن، بدأ يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الناس لما قيل لهم عش تكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نحن نكذب له لا نكذب عليه، حبوا أولو الحديث نكذب له. ولهذا يقال أن رجلا يدعى نوح بن أبي مريم، هذا عمد إلى بعض يعني اختلاق الأحاديث، وضع الأحاديث في فضائل الصور، وقال ثم بثها بين الناس، ومن بعد ذلك استدعاه الخليفة في زمانه وقال له يعني لماذا وضعت هذه الحديث وكذبت هذه الأحاديث؟ قال أنا نيتي سليمة، رأيت الناس انصرفوا إلى فقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق فأردت أن أرجعهم إلى القرآن، يعني كأنه أراد أن يسوغ أن يبرر عمله، قال الناس لو يهتموا بفقه أبي حنيفة وسير ابن إسحاق وتركوا القرآن ولم يشتغلوا به، فأنا أردت أن أضع الأحاديث أكذب، نقول من قرأ سورة كذا، من قرأ سورة كذا، من قرأ سورة كذا فله كذا، فوضع هذه الأحاديث، لكن لم يقبل منه الخليفة وعاقبه، وقال له بعد ذلك أنت ماذا تفعل بي وقد نشرت هذه الأحاديث، لو تقتلني ما تكون فائدة، كيف نأتي إلى الناس من جديد ونخرج هذه الأحاديث ونقول لهم أن هذه الأحاديث مكذوبة؟ قال اطمئن أنت على هذا، قال أين أنت من عبد الله بن المبارك وأبي إسحاق الفرازي؟ والله لا ينخلانها نخلا ويستخرجينها حديث حديث، قالوا نجيب هذا العلماء يجبدوا هذا الحديث، قاعد يعرفوا الصحيح من الضعيف، ولهذا قال لي عبد الله المبارك هذه الأحاديث الموضوعة، يعني علاش نسروها؟ قال هذه يعيش لها الجهابذة. ولهذا العلماء ألفوا حتى في الأحد كما ألفوا في الأحاديث الصحيحة، في جمع الأحاديث الصحيحة ألفوا في جمع الأحاديث الضعيفة وفي الأحاديث الموضوعة، كما فعل السيوطي في كتابه اللآل المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، يجمع الكتاب غير في الأحاديث الموضوعة. ولهذا يوجد حديث مروي عن أبي بن كعب وهو من قراء النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم يرمون حديث، هو حديث طويل في فضل صور القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، ولهذا تجده في بعض كتب التفسير، منها كتاب الزمخشري المعروف الكشاف، والزمخشري مفسر من المعتزلة، مذهبه ردي وعقيدته فاسدة، وإن كان مرجعا في البلاغة القرآنية يرجع إليه بعض العلماء، لكن يحذرون من كتابه ومن شطحاته ومن عقائده الزائغة، لأن عقيدته اعتزالية ومن عقائد المعتزلة أنهم ينكرون رؤية الله يوم القيامة، ولهذا لا يعتمد على هذه التفسير، وهو ممن يعني لم يكن له باع في الأحاديث، ولهذا جاء إلى هذا حديث حديث أبي بن كعب وجزأه، جعله على رأس كل صورة من صور القرآن الكريم يذكر له فضل معين. وتبعوا على ذلك بعض المفسرين كالبيضاوي صاحب التفسير المعروف، والثعلبي أيضا وإن كان الثعلبي قديما، وهو الذي أيضا وضع هذا الحديث، كتابه يسمى الكشف والبيان، وهو كتاب كبير من الكتب المسندة الأولى في التفسير، كان مفقودا والآن أصبح مطبوعا. ولكن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان التفسير تفسيره له قيمة ولكن كان حاطب لي، بمعنى أنه يأتي بالأحاديث ويضعها في كتابه، منها هذا الحديث حديث أبي بن كعب يجزئونه يجعلونه على رأس كل صورة، من بينها أنهم وضعوا هذا الحديث الذي ذكره الزمخشري وذكره الثعلبي وذكره أيضا حتى الواحدي، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الزخرف كان ممن يقال له يوم القيامة يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فيأتون بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وهو في الحديث حديث موضوع مكذوب، ولهذا لم يرد في هذه الصورة فضل يذكر إلا بعض الأحاديث، منها ما جاء في سنن أبي داود والترمذي وهو حديث صحيح عن المهلب بن أبي صفرة قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بيتم فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون. هذا الحديث ذكره في فضل سورة الزخرف وصورة والصور التي تبدأ بحاميم يعني الحواميم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بيتم، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ للصحابة. إذا بيتم بمعنى إذا قاتلتم العدو ليلا، لأن كلمة ظل هذه تكون في النهار، تقول ظل نهاره، ما تقولش بات نهاره، لكن الليل تقول بات. قال إذا بيتم يعني إذا كنتم تفاجئون وتغارون على العدو في الليل فليكن بينكم كلمة، ما يسمى الآن اللي داروا العسكري يعرفوا يقولوا كلمة السر، كده الحراسة من استطاع الليل استطاع العشية يعطيه كلمة في البوسبوليس كلمة السر، كيجيك صاحبك هذا هو يقول لك كلمة تقول له كلمة، وهذه الكلمة كنت أعرفها بس تخليه يجوز مثلا، اسمها كلمة السر، وهذه معروفة من قديم، اسمها حتى العسكر تعذر كما هم جابوها ما قديمة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بيتم فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون، يعني لما تقول حاميم لا ينصرون يعني لا ينصر هؤلاء الكافرون، أن الله عز وجل لا ينصرهم. ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشعار الذي يكون بين المسلمين حتى يمرون فيما بينهم. فهذا الذي يعني ورد في فضل هذه الصورة. وجاء أيضا عن سعد بن إبراهيم أنه كان يقول كن الحواميم يسمين العرائس. هذا ما ورد في فضل هذه الصورة، والتي إن شاء الله نشرع في تفسيرها في الأسبوع القادم بحول الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.